الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
من عند الله مباركة طيبة. فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء 23 من برنامجكم سيرة ومسيرة. أيها الإخوة الأخوات، يقول تعالى في كتابه الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأخوات، مرحبا بكم في هذا اللقاء 23 من برنامجكم سيرة ومسيرة. من واحد في بداية هذا اللقاء بالعلامة الكبير الدكتور يوسف القرضاوي، مرحبا بكم.
مرحبا بك يا أخت سليمان.
كنا نريد أن تحدثنا عن بعض زملائك في الكفاح والجهاد، أمثال أخيكم عبد الوهاب البتنوني والمجاهد الفلاح الأخ حسن الطويل وبقية الإخوة في الجهاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد فالحديث عن الجهاد، وطبعا تقصدنا الجهاد في فلسطين يعني بالذات، يعني حديث يطول. والواقع انه الاخوان كان لهم يعني دور كبير في قضية فلسطين وفي إحياء الجهاد من أجل قضية فلسطين وفي تجنيد الأمة ومشاعر الأمة من أجل نصرة هذه القضية في وقت كان يراد فيه التركيز على الوطنية والمحلية. كان كثير من الناس في مصر لا يكاد يعرف عن فلسطين شيئا، حتى قال أحد وزراء مصر يوما وقد سألوه عن فلسطين فقال لهم: أنا رئيس وزراء مصر ولست رئيس وزراء فلسطين. في حين كان الأستاذ البنا من قديم مهتما بهذه القضية ويعرف خطر الصهيونية وأنها ليست خطرا بعيدا عن مصر، بل هي خطر على مصر وعلى البلاد العربية والبلاد الإسلامية. هي خطر عسكري وخطر اقتصادي وخطر سياسي وخطر ثقافي وخطر ديني. فكان من قديم يهتم بهذا، ومنذ سنة 1936 حينما حدثت ثورة الإخوة في فلسطين على الانتداب البريطاني ومن ورائه التحرك الصهيوني، وانتهوا الى عصيان عام يعني كاد يفشل المشروع الصهيوني، ولكن للأسف تدخل الحكام العرب تدخلوا وقالوا الإخوة يعني الفلسطينيين يعني تفكوا الإضراب ونحن نحاول نحل مشاكلكم، وكان هذا بيعاز من الإنجليز. في هذا الوقت كان صحيح زمننا يصدر مجلة اسمها النذير، كانت تهيج الرأي العام العربي والإسلامي والمصري عشان أجل هذه القضية، وتنشر الصور يعني للذين يعني يقتلون او يجرحون او يعتقلون من الفلسطينيين. وفي ذلك الوقت يعني كتب مقالة شهيرة اسمها صناعة الموت، مهم
صناعة الموت
الموت في سبيل الله، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بها، صناعة الموت في سبيل الله. وظل الأستاذ البنا في كل عام خصوصا في 2 نوفمبر يجمع الأمة من أجل هذه القضية اللي هو موعد اللي هو وعد بلفور المصدر في 2 نوفمبر 1917 وفي ذكرى الإسراء والمعراج في 27 رجب التي يحتفل بها الناس يذكر بمنتهى الإسراء ومبتدأ المعراج مسجد الأقصى وما يجري حوله، إلى أن اشتد الأمر وصدر قرار التقسيم، ورفض العرب قرار التقسيم يعني، ثم انتهى هذا كله بأنه قامت دولة إسرائيل يعني بعد أن سقطت المدن الفلسطينية مدينة وراء مدينة، حيفا ويافا وعكا ولد والرملة والجليل، وهذه الأشياء كان أخونا الأستاذ مصطفى مؤمن كان هو يعني في زعيم الطلبة في الوقت ذي، وكلما سقطت مدينة يدعاها ويبكيها في إذاعة مصر، في إذاعة كانش في التلفزيون إذاعة المصرية يعني يا حيفا يا عروس البحر يا كذا يا كذا، ونحن نبكي يعني لهذه المدن التي تسقط يوما بعد يوم. يعني الإخوان يعني كنا نسير في البلاد نجمع السلاح لفلسطين، يعني الفلسطينيين محتاجين الى اسلحة، فكنا نجمع تبرعات ونشتري من الناس السلاح ونهربها الى الاخوة يعني هناك. استاذ بنا قبل بلاء يعني حسنا وفتح معسكرات التدريب في سنة 48 للاخوة الذين يريدون ان يتطوعوا، ودخلنا هذه المعسكرات، ولكن لم يكن مسموحا لطلاب المرحلة الثانوية ان يذهبوا الى فلسطين، وقالوا انه يعني لا ينبغي ان يذهب احد قبل الجامعة، طلاب اللي لسه صغيرين. ولكن كان معنا احد الاخوة وطالب معنا في المرحلة الثانوية بعدين بسنة، هو الاخ عبد الوهاب البتانوني. هذا الاخ كان معلق القلب بفلسطين كأنما هو قيس وهي ليلى، يعني إذا نام حلم بفلسطين، وإذا صحي فكر في فلسطين، يريد أن يذهب إلى فلسطين. ولكن كان هناك مشكلتان في مسألة الذهاب إلى فلسطين. المشكلة الأولى أنه هو يتيم، يعني توفي وتركه أبوه صغيرا وربته أمه مع إخوة له، فأمه لم تكن راضية أن يذهب إلى فلسطين، فكان هو يوسطنا يعني يريد أن يأخذنا إلى أمه لنقنعها لتسمح له بالذهاب إلى فلسطين. ورحت فعلا أنا والأخ أحمد العسار وزرناه في قريته في كفر هورين، وقعدنا نحدث أمه عن الأمهات المجاهدات والخنساء التي يعني بعثت بأبنائها الأربعة إلى معركة القادسية، والمرأة التي قصت شعرها وأعطته لأحد القادة عشان يربط به خيول المجاهدين وأسوء إلى أن يعني المرأة يعني
لا
تقالت يا الله يا بني مدام هذه رغبتك الله الله معك يعني ما وسمحت له. هذه كان العقبة الأولى. العقبة الثانية إن قرار الأستاذ حسن البنا إن ما فيش حد من طلاب الثانوي يروح إلى فلسطين. احنا محتاجين إلى استثناء حتى يعني نلبي رغبة الأخ عبد الوهاب يعني العارمة هذه. فسافرنا إلى القاهرة أنا والأخ حمد العسال وأخ معانا يعني زميلنا أيضا محمد الصفطاوي ورحنا قابلنا الأستاذ حسن البنا ورجوناه أن يسمح لهذا الأخ المشوق إلى الجهاد يعني استثناء. فأصدر قرار استثناء يعني بهذا الموضوع يعني استعد الأخ عبد الوهاب البتنوني للذهاب إلى فلسطين. وكان عبد الوهاب البتنوني يعني زميلنا في الإخوان وزميلنا في شيء اسمه كتيبة الذبيح. كتيبة الذبيح كان عملها الأستاذ البهي الخولي لمجموعة من الشباب يعني يستمعون معه يعني في صلاة الفجر ويصلي بهم الفجر وقالين يجلسوا في جلسات روحية. سماها الذبيح على اسم سيدنا إسماعيل هو يعني قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال يا أبا تفعل إيه ما تؤمر ستردوني إن شاء الله من الصابرين. فكان معانا الأخ عبد الوهاب وكان الأستاذ البهي الخولي يسميه يقول عنه سيدي عبد الوهاب البتانوني. يعني يقول عبد الوهاب ده يعني عنده من الشفافية والصفاء هو ولي من أولياء الله. وكان يعني يقول كلما رأيت عبد الوهاب رأيت دم الشهادة يترقرق في وجهه شهادة في سبيل الله. وبعدين راح فعلا ودعناه احنا وركب القطار اللي حيروح الى القاهرة منها الى فلسطين ودعناه. ومن هناك بعت لي يعني خطاب بعد ما راح وبيحدثنا عن الجهاد وعن كذا وان شاء الله نرجو ان نعود منتصرين الى اخره. وبعد مدة سمعنا انه استشهد معركة اسمها معركة عصلوج. يعني هم دخلوا مع اليهود في هذه المعركة وبعدين هو واثنين معاه دخلوا اختبأوا في مصنع للذخيرة. واكتشف اليهود يعني هؤلاء ارادوا ان يأخذوهم فدخل اليهود عليهم ففجروا المصنع على اليهود اللي دخلوا مفجروا الذخيرة واستشهد الثلاثة في هذا الايه في هذه المعركة.
الأستاذ حسن الطويل بعد فلا الأخ
حسن الطويل ده أخ من بسيون يعني أو من قرى مركز بسيون يعني غربية وكان فلاح وكان أيضا سواقا إلى المشاركة في الجهاد في فلسطين. وكان كل ما يملكه من الدنيا جاموسة فراح باع الجاموسة عشان يشتري بها يعني بندقية وراح لرئيس منطقة الإخوان في بشيون اسمه الحاج أحمد البس وقال له أنا يعني خلاص مستعد. قبل ما يبيع الجاموسة راح قال له أنا أريد أن أبيع الجاموسة. قال له يا حسن أنت تجاهد بنفسك وغيرك يجاهد بمالك خلي الجاموسة للأولاد ويعني هناك ناس يجهزونك ومن جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. قال له يا حاج أحمد وربنا لما اشترى منا اشترى من المؤمنين انفسهم فقط ولا انفسهم واموالهم؟ قال له انفسهم واموالهم. قال له طيب عشان اخذ الصفقة لازم ادفع الثمن كله فلازم النفس والمال انما اذا دفعت نفسي وما دفعتش مالي يبقى ما استاهلش الصفقة. خلاص يا حسن فباع الجاموسة واشترى بها البندقية وراح انضم الى المجاهدين في سبيل الله. ولكن هذا عاد يعني لم يكتب له الشهادة كما كتبت لعبد الوهاب وعاد الى قريته.
دكتور يوسف القرضاوي، قلتم لقد كان دور الإخوان في قضية فلسطين على الصعيد الديني وعلى الصعيد السياسي وعلى الصعيد العسكري دورا مزعجا للقوى الاستعمارية المساندة للصهيونية، ورأوا في وجود هذه الجماعة واستمرارها خطرا على المشروع الصهيوني الوليد. حدثنا عن السبب الأول في مشنة
في حلقة سابقة إن السبب في حل الإخوان المسلمين ما أصابهم من المحن واعتقالات وهذا إن السفارات السفراء بريطانيا وفرنسا وأمريكا اجتمعوا في منطقة فايد في منطقة القناة، معسكر فايد كامبي فايد، اجتمعوا فيه وطلبوا حل الإخوان المسلمين لأن الإخوان المسلمين دي أصبحت تشكل خطر على الصهيونية. المشروع الصهيوني هو معظم الأحداث الكبيرة في المنطقة مرتبطة بالمشروع الصهيوني، وهم الناس دي مش يعني عايشة في غفلة أو في سذاجة، هم عارفين مين اللي بيجند الأمة واللي بيلهب مشاعر الأمة واللي صاحي لهذا المشروع من قديم، عارفين مين هم. هم كانوا الإخوان والإسلاميين هم وراء هذا كله، فأرادوا أن يضربوا هذه الجماعة ضربة قاصمة يظنون أنها لن تقوم لها قائمة بعدها، ولكن الله خيب ظنونهم وقامت لها قائمة وقائمة يعني.
طيب حضرتك قلتم قال بعض الضباط اليهود للرائد معروف الحضري وهو أسير لديهم: نحن لا نخاف من الجيوش العربية، ولكننا حقيقة نخاف من جماعة الله أكبر، أي من شباب المتطوعين. قال لهم الرائد معروف الحضري: وما الذي يخيفكم منهم وهم قليل الخبرة بالأمور العسكرية وسلاحهم متواضع؟ قالوا له: نحن لا نخاف من سلاحهم ولا من تدريبهم، ولكن نخافهم لأمر مهم، هو أننا نحن اليهود جئنا من أقطار شتى إلى هذه الأرض لنعيش، وهؤلاء جاءوا من أقطارهم إليها ليموتوا، فكيف نواجه أمثال هؤلاء؟
هو ده صحيح. حدثنا الصاغ أو الرائد معروف الحضري وقد كان أسيرا يعني عند اليهود
في حصار الفلوجة، اللي ده اشترك كان في حصار الفلوجة،
كان في حرب يعني اللي هي 48 وأسر عندهم وهم حدثوه بهذا. احنا اللي بيخوفنا دي جماعة الله أكبر دول، اللي يخافين منهم قالوا احنا جئنا من بلاد العالم في هذه البلاد لكي نعيش، لما دول جايين يقولوا موت للبيع يعني ما يعني ازاي حنواجه الناس كل ما يعني ينشدونه ويتمنونه ان يموتوا. هو ده ايه المخوف
اليهود حاليا،
اليهود الان من الاستشهاديين جماعات الاستشهاديين دول، انا واحد باع نفسه نذر حياته لله وضع روحه على كفه ويفجر نفسه لا ولا يبالي بعد ذلك، دي هو ده الشيء الذي لا يجدون له حلا. ريق نادر البشرية التي تنفجر في هؤلاء مش لقيناها حل، وذلك هذا هو الذي أدخل في قلوبهم الرعب وأزعجهم وزلزلهم، وهم يريدون إيقاف هذه العمليات الشعبية بكل، وهم الصهاينية يعادونني وبيعتبروني أخطر واحد عليهم من علماء الدين الفلاني. لماذا؟ لأني أفتي بحل ومشروعية هذه العمليات الاستشهادية، لأن هذه عمليات مطلوبة للدفاع عن يعني الناس الذين لا يملكون لا دبابات ولا مصفحات ولا طائرات مروحية ولا يعني أسلحة ثقيلة. ربنا سبحانه وتعالى من عدله مكن الإنسان الضعيف، أعطاه أشياء لا يملكها هذا القوي، فأعطاه هذه القنبلة البشرية تنفجر يعني لأنه لا يبالي، لأنه يعلم أنه إذا مات في سبيل الله فقد كسب الحياة الأبدية. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
طب كلمة صناعة الموت بتقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، كلمة صناعة الموت دي كلمة إسلامية عربية ولا كلمة يهودية؟
لا كلمة إسلامية، الأستاذ حسن بنا وكتب صناعة الموت، يعني في ناس يعني تجيد هذه الصناعة. هم الاستشهاديين دولة هم صناعتهم الموت، يموت في سبيل الله يهدوا يحسنون صناعة الموت دي، لا تجد لهم أحرص الناس على حياة.
أيوة.
لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. في معركة جنين الشهيرة في مخيم جنين يعني قعدوا 9 أيام، وهؤلاء الشباب يقفون أمام هذه الطوابير من الدبابات والمصفحات والمروحيات. لولا أن يعني ذخيرتهم نفدت في النهاية ما استسلموا أبدا ولا سلموا. هذه صناعة الموت.
طيب حضرتك قلت ان احدث اخطر احداث القرن قيام دولة الكيان الصهيوني العدواني المغتصب التي سموها اسرائيل في 15 مايو 1948. يعني حدثنا عن، احنا تحدثنا عن هذا الحدث المشؤوم كثيرا، ولكن حدثنا عن ربطه ببيع الخلافة الاسلامية التي هي الخطوة الاولى في بيع فلسطين. يعني حضرتك بتعتبر ان بيع الخلافة
كان تمهيدا لإقامة الدولة الصهاينة. الصهاينة حينما يعني بدأوا مشروعهم وتبلور في مشروع هيرتز حينما التقى في مدينة بال في سويسرا 1897 وانتهى النقال انه بعد 50 سنة ستقوم الدولة اليهودية. وفعلا قامت يعني بعد 50 سنة تقريبا او 51 سنة سنة 48 قامت الدولة اليهودية. حاول هيرتزل وجماعته ان يصلوا الى السلطان عبد الحميد يعني في الاستانة او في اسطنبول
الخليفة
العثماني، وحاولوا ان يغشوه بملايين الدنانير او الليرات الذهبية، بعض الملايين لخزانته وجيبه الخاص وبعضها لخزانة الدولة. ولكن السلطان عبد الحميد رفض يعني رفضا باتا، وقال لا افرط في شبر واحد من فلسطين. هذه ارض يعني دفع ابائي واجدادي وشعبي فيها الدماء، فكيف افرط هذه؟ من رفض تماما. فاليهود يعني بيتوا في انفسهم انه يعني لابد من التخلص من هذا الرجل ومن هذه الخلافة يعني نهائيا. يعني لو كان للمسلمين خليفة وكما يحدث الان وتوضيع الفلسطين او القدس، كان المفروض الخليفة ينادي المسلمين في انحاء العالم
بالجهاد،
حبوا جاهدوا ده انقذوا اولى القبلتين وثالث المسجدين العظيمين وارض الاسراء والمعراج. يعني كان المفروض الامة تهب.
لما
الان لا ليس لنا احد ينادي الامة لتسمعه. حتى ما عندناش يعني القيادة الدينية كما عند المسيحيين مثلا عندهم بابا. انا كنت بضحك مع بعض الاخوة بمزح معهم بقول لهم المسيحيين عندهم بابا واحنا لا عندنا لا بابا ولا ماما.
يعني عندنا ماما امريكا.
يا محمد صبحي ماما امريكا.
طب انا حضرتك كنت حدثتني يعني قلت لي ان اصلا ان فلسطين دي والقدس ده احتل اكثر من مرة على مرور التاريخ، بس احنا عايزين نجد المخرج مما نحن فيه يا مولانا. سبق حضرتك حكيت لي انهم احتلوا بعدين استردوا تاني.
طبعا معروف هذا احتلال يعني فلسطين في العصور الماضية. وجاء 9 حملات من اوروبا يعني سماها مؤرخون الحملات الفرنجة. يعني الناس جايين من بلاد الافرنج اللي استعمروا، والاوروبيين سموها الحروب الصليبية.
هم اللي سموها
الحروب الصليبية. لان هم رفعوا الصليب فعلا شعارا لهم وبداوا وافسدوا في الارض في طريقهم الى دعوة. لكن هيئ الله رجالا يعني من امثال يعني عماد الدين زنكي التركي وابنه نور الدين محمود الشهيد الذي كان يشبه بالخلفاء الراشدين في عدله وشجاعته وزهده وحسن سيرته وتشبثه بالجهاد. يعني حتى انه كان من رواة الاحاديث، يعني كان يروي الاحاديث، فبيروي مرة حديث مسلسل بالابتسام. معنى مسلسل بالابتسام يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث تبسم. فالصحابي اللي بيروي عنه الحديث يجي برضه في اخر الحديث وايه
يتبسم.
والتابعي اللي بيروي عنه الحديث يتبسم. وهكذا لحد ما هو بيروي لحد ما جه عند نور الدين محمود فشيخه قال له روى الحديث فلم يتبسم. قال له تبسم. لم يتبسم. قال له تبسم. قال له والله لا يراني الله مبتسما وتغر من ثغور المسلمين محاصر. كان الصليبيون محاصرون دمياط. يعني وهو في الموصل. قال له ازاي يبتسم وصغر من ثغور المسلمين وحاصره الاعداء. وبعدين جاء تلميذه صلاح الدين الايوبي الذي حقق الله على يديه النصر في معركة حطين ومعركة فتح بيت المقدس. جمع الناس وجند الناس نفق في الناس روح الايمان وقعد يعمل تصنيع للسلاح على قدر ما يستطيع. والامة حينما اراد ان يفتح يعني بيت المقدس جاءه ناس من الزهاد والعباد والعلماء من انحاء العالم يريدون ان يشاركوا في فتح بيت المقدس ويريد من يرفع الراية والامة مستعدة تعمل المستحيل وتتخطى العقبات اذا نادينا يا خير الله اركبي ويا ريح الجنة هبي.
بارك الله فيكم. نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي وإلى أن نلتقي نحن وإياكم في الحلقة القادمة على خير وعزة ونصر. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله العظيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا إلهي.